إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. مرت معنا إخواني في الله ما يتعلق بفقرات هذه الرسالة، وذكرنا ما يتعلق بأصل النبي، وأنه إما مأخوذ من النبأ بمعنى الخبر، أو مأخوذ من النبوة وهو العلو والارتفاع، وهو العلو والارتفاع. ومن هنا ظهر الخلاف في قراءة نبي، إما أنها مهموزة أو أنها بترك الهمز، فيقول بعضهم أنها تقرأ بالهمز نبي أو نبيين، وتقرأ كذلك بترك الهمز باللين وهو نبي، وهذا الذي درج عليه الكثير من القراء، الكثير من القراء، فقراءة عاصم على الحذف، على حذف الهمز نبي ونبيين. وأما الذي اشتهر عنه القراءة بالهمز نافع رحمه الله تعالى، فإنه يقرأ بالهمز، بل نقل بعض العلماء أن جميع القراء على ترك الهمز، جميع القراء على ترك الهمز، وما يذكر ذلك إلا في قراءة نافع. فالأصل أن نبي مأخوذ إما من النبأ وإما من النبوة وهو العلو والارتفاع، ومن هنا نعلم هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول على هذا الحال. فإذا كان من النبأ أي أنه مخبر عن ربه جل وعلا بهذا النبأ العظيم فهو اسم فاعل، وإن كان من العلو والارتفاع فإنه قد ارتفع بما أخبره به ربه فهو اسم مفعول. وبينا ما يتعلق بالحقبة الزمنية التي عاشها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من أولها إلى آخرها، وأنه ملخص في قول المؤلف رحمه الله تعالى: له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذار عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله أي أرسله الله جل وعلا بالنذارة، والنذارة يقول علماء في تعريف النذارة هو الإعلام مع تخويف، النذارة هو الإعلام مع التخويف، فليست النذارة هو الإعلام، لأن معنى الإعلام هو إيصال العلم، إيصال العلم هذا الإعلام، لكن هنا نذارة، النذارة وصف زائد فهو إعلام لكن مع التخويف. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة، في أن نبينا قد أرسل بالنذارة أن يبلغ دين الله. ومن هنا نعلم إخواني في الله أن من ظن أن النبي ليس عليه أن يبلغ دين الله فهذا خطأ، لا يتصور هذا، أن يكون بعض من جعل من الفروق بين النبي والرسول أن النبي لا يؤمر بتبليغ الدعوة، لا يؤمر أو لم يؤمر بتبليغ الدعوة. القول بهذا الوصف هذا ضعيف جدا، فإن أنبياء الله جل وعلا أمروا بالتبليغ وبدلالات الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وربنا أرسل الجميع، الجميع قد أمره ربنا جل وعلا بأن يبعث إلى قومه فيدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. حديث عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم عندما دعاه نبينا قال له: من أنت؟ قال له نبينا: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله إلى كسر الأصنام وأن يعبد الله وحده. وذكر نبينا أن من أوصاف الأنبياء أنهم قد أرسلوا، فالأنبياء وهكذا الرسل قد أمروا بأن يبلغوا دين الله جل وعلا، إلا أن بعض العلماء خرج مخرج في قول من يقول بأن النبي هو الذي لم يؤمر بالتبليغ، معنى التبليغ أي القتال، وهذا وجه آخر، هذا وجه آخر، إذا قيل هذا فهذا أمر له وجه، أن النبي هو الذي أوحي له بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، معنى التبليغ أنه لم يؤمر بالقتال، وأن الرسول هو الذي جيء له بشرع وأمر بالقتال، فهذا قد يكون كذلك فرق وجيه، أما إذا فسر بالتبليغ أي أنه لا يدعو فهذا بعيد. وأدلة الكتاب والسنة بل حتى أدلة العقل تمنع ذلك. الداعية لو أن رجلا داعية أو طالب علم حباه الله علما ثم جلس في بيته ما بلغ دين الله فإن هذا يستنكر في حقه، فكيف يقال أن أنبياء الله الذي أوحى إليهم ربنا جل وعلا بالشرائع والأديان ثم بعد ذلك يبقون حيث هم لا يدعون ولا يبعثون؟ فهذا لا يتصور منهم. الشاهد إخواني في الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا الذي أمره ربنا جل وعلا وبعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى، قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. هذه الألفاظ كأن المؤلف رحمه الله تعالى اعتنى بالترتيب هاهنا، ووجه الترتيب أنه بدأ بالنذارة عن الشرك أي التحذير عن الشرك، ثم عقب بعد ذلك الدعوة إلى التوحيد. ما وجه الترتيب هنا؟ أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يحافظ على دلالة لا إله إلا الله. وما وجه ذلك؟ لا إله إلا الله في أول الشطر الأول، لا إله عبارة عن نفي، وما المنفي هنا؟ المنفي هنا الإشراك، الإشراك بالله والمنفي عن الله، لا تشرك بالله أحدا، لا صنما لا وثنا كائنا من كان. فلا إله في أمرها عبارة عن نفي، نفي الشريك، وهذا يتنزل عند قول مؤلف بعثه الله بالنذارة عن الشرك. والشطر الثاني من كلمة التوحيد إلا الله، والإثبات، إثبات العبادة، إثبات الانصياع لله سبحانه وتعالى، وهذا يتلاءم مع قول مؤلف رحمه الله تعالى ويدعو إلى التوحيد. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يلقي الكلام على عواهنه، وإنما رحمه الله تعالى رحمة واسعة أراد أن يدلل على هكذا كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تحقيقا لكلمة التوحيد، بدءا بالنذارة من الشرك وهي لا إله، ثم دعوة الناس إلى التوحيد وهي إلا الله، إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. وفي كذلك فائدة قد مرت معنا قديما ولا زالت تتكرر، وهو أن استفاد العلماء من ذلك ما يسميه العلماء بالتخلية قبل التحلية، أو ما يسميه البعض بالتصفية قبل التربية، وهذا واضح في أدلة كثيرة، وعبارة المؤلف تدعم هذا المفهوم. فدعوة الأنبياء تبدأ أول ما تبدأ بنفي الآلهة، بقطع التعلقات التي تتعلق بها القلوب، ثم بعد ذلك تربية الناس على هذا الدين وعلى هذا المعبود جل في علاه. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل، ما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهكذا حال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا المسألة ثم يدلل عليها بالدليل الشرعي. فالدليل على أن الله جل وعلا بعث نبينا بهذا الذي بعث به بالنذارة عن الشرك والدعوة للتوحيد هذه الآية. ثم قام المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا معاني كلمات الآية. قال رحمه الله تعالى: ومعنى قم فأنذر، قال ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أما قوله يا أيها المدثر، قد مر معنا أن المدثر هو المتغطي، المتغطي بالأغطية والأكسية، وأصل المدثر المتدثر، أصلها المتدثر، لكن للتقارب بين التاء والدال تم الإدغام فأضغمت المدثر، وإلا أصلها المتدثر. ولماذا هذا اللقب؟ هذا اللقب كان وصفا لنبينا عندما كما جاء في الصحيح من حيث جابر، لما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل وهو على حاله امتلأ قلبه رعبا مما رأى، فذهب إلى أهله وأمر منهم أن يغطونه: زملوني زملوني، فغطي نبينا بالأكسية حتى يذهب عنه الروع عليه الصلاة والسلام، فأنزل ربنا جل وعلا عليه هذه الآيات. فكانت هذه أول آية وأول آيات نزولا بعد فترة انقطاع الوحي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقاله ربنا: يا أيها المدثر قم فأنذر، قال ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذه خلاصة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها تقوم إلى تصفية العقيدة. وهذه فائدة عظيمة أخواني في الله، ينبغي أن يتأمل فيها من أراد أن يسير على سير الأنبياء والرسل، وخاصة من ارتقى مقام الدعوة والتبليغ والإرشاد، أنه يعرف بماذا بدأ الأنبياء، وخاصة كيف بدأ نبينا دعوته عليه الصلاة والسلام. من شغل يمنة ويسرى، من شغل ببنيات الطريق، إلى من شغل بتصفية العقيدة. بتصفية العقيدة يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. أول ما بدأ بالرأس وهو العقيدة، فنهى عن الشرك. وقوله انظر في قوله ينذر عن الشرك، أي شرك؟ أي شرك، ما كان من صغيره، ما كان من كبيره، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك اللفظي، الشرك العملي، الشرك الجلي، الشرك الخفي، كل أنواع الشرك بدأ بها نبينا، فنهاها وحرمها ومنعها واستأصلها من أصلها، ثم دعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا. فيا عبد الله، فينبغي للدعاء أن يكون هذا همهم، بل أعظم من الدعاء الجماعات والفرق والملل. من تريد أن تنتمي إلى دين الله جل وعلا وأن تسلك درب الدعوة، فعليها أن تبدأ بما بدأ به نبينا، وهو الاهتمام بالعقيدة، بتربية الناس على العقيدة الصحيحة. يؤسف، ومما يؤسف أن تجد جماعة من الجماعات تنتمي إلى الإسلام وتظن أنها تسير بسير الأنبياء، إلا أنك تجد أن البرنامج الدعوة، برنامج التوحيد، يعتبر من المهمشات، من المهمشات التي لا يبالى بها. بل سمعت وسمع غيري بتلكم الجامعات ضخمة، جامعات إسلامية تعلم فيها أنواع العلوم الشرعية، ومع ذلك إذا جئت إلى باب التوحيد، الألوهية، توحيد العبادة، أو ما يتعلق بالأسماء والصفات، تجد أن هذه الأبواب أغلقت أو قل همشت. لا هكذا يا عبد الله، ما هكذا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. من أراد أن تكون يكتب لدعوته النجاح، فعليه أن يتأسى بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، الاهتمام بالعقيدة، ليس فقط أولا، بل أولا وآخرا، أولا وآخرا، في آخر رمق حياته وهو يدعو للتوحيد، كان يتغطى كما حدث عائشة في الصحيحين أن نبينا كان له كساء، فإذا اغتم كان يتغطى به في سكرات موته، فإذا اغتم بهذا الغطاء أو الكساء رفعه وكشفه. قالت عائشة، قال وهو على هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الدفاع عن حمى التوحيد حتى الرمق الأخير منه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات إخواني في الله ينبغي كلها وقعها في حق المسلم، في حق المؤمن، في حق الداعية، في حق الموحد، وهكذا في حق الجماعات، وحق كذلك من ينتمي لهذا الدين أن يعلم أين يبدأ. إذا أراد يدعو الناس يبدأ بالعقيدة تصفية وتربية، يزيل التعلقات التي تعلق بها الناس. وكم هي التعلقات؟ ذاك بقبر، ذاك بوثن، ذاك بصنم، ذاك بذات ظنها مقدسة معظمة، ذاك بولي، ذاك بشخص، ذاك بشيء من الأشياء الدنيوية، فتعلقت قلوب رهبة ورغبة لأولئك. فهؤلاء ينبغي أن تصفى قلوبهم، فتقطع هذه التعلقات، ثم توجه إلى باريها، إلى ربها جل في علا. قال رحمه الله تعالى: وربك فكبر. قال: عظمه بالتوحيد، أي صفه بالعظمة، صفه بالعظمة. فأعظم صفات العظمة التكبير، أن يكبر الله جل وعلا. وقد جاءت أدلة التكبير في القرآن في موارد عظيمة، أن يكبر الله في الربوبية، أن يكبر الله في الألوهية، في الأسماء والصفات، في القضاء والقدر، وهكذا في الأمر والتشريع، خمسة مواطن جاء فيها تكبير الله جل وعلا فيه. فربنا جل وعلا يصف بماذا؟ بأنه أكبر، أكبر من كل شيء، لا أحد يدانيه، لا أحد يواسيه ولا يساويه جل في علاه. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وثيابك فطهر، هنا الثياب أمر ربنا جل وعلا بأن تطهر. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر وشرح أن معنى الثياب هنا بمعنى الأعمال، أن معنى الأعمال. وهل هذا يدخل في باب اللغة؟ نعم، يدخل في باب اللغة، ليس يقول قائل هنا مجاز، لا، ليس عندنا مجاز، وإنما هذا على الحقيقة، على الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن ما معنى الثوب؟ يظن بعض الناس أن الثوب هو هذا الثوب، نعم هو هذا الثوب، لكن أصل اللغة من أين جاء اشتقاق الثياب؟ اشتقاق الثياب جاء من الثوب، والثوب هذا مأخوذ من التثويب، والتثويب ما يرجع ما ثاب إلى صاحبه، كل ما ثاب إلى صاحبه بمعنى رجع إلى صاحبه يكون معناه يؤخذ من لفظه من كلمة ثوب، ثوب ما أصلها ثاب، معنى ثاب رجع إليه. ومن هنا لوجود هذا المعنى في الملابس، لوجود هذا المعنى في الملابس، أنت الآن يا عبد الله تلبس القميص ثم تعلقه ثم يرجع إليك، تترك العمامة ترجع إليك، ترجع لك فتثوب إليك، أي معنى ثاب بمعنى رجع. فسميت الملابس ثيابا لأنها تثوب، معنى تثوب أي ترجع إلى أصحابها. طيب إذا علمنا هذا قد يقول قائل فكيف تسمى الأعمال ثياب؟ تسمى الأعمال ثياب لأنها ترجع إليك أنت يا عبد الله. إذا عملت عملا صالحا، إذا عملت عملا صالحا الجزاء الذي سيكون لهذا العمل لمن مرده؟ لك، سيكون جزاء هذا العمل صالحا أو طالحا، إن عملت خير فلنفسك، يرجع هذا نتيجة هذا العمل سترجع في الأخير إليك أنت يا عبد الله سلبا وإيجابا، إن عملت صالحا رجع الصلاح إليك، إن عملت سيئا رجع السيء إليك. فهنا فإذا العلماء يقولون أن الثياب هنا قد تكون ثياب حسية وقد تكون ثياب معنوية. ومن هنا كان من أقوال المفسرين أنه منهم من أخذ الثياب على الظاهر فقال الثياب هنا بمعنى اللباس، أي ولباسك فطهر وتطهيرها من النجاسات، ومنهم من حمل على الثياب بأنها المعنى المعنوي، فتكون ماذا؟ الثياب بمعنى الأعمال، أي طهر أعمالك من ماذا؟ من الشرك. وسياق الآيات يدل على هذا المعنى الثاني، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. إذن علمنا من أين استظهر المؤلف لفظ أن الثياب بمعنى العمل، لأن الثياب من ثاب بمعنى رجع، والعمل ترجع إلى أصحابها فتسمى ثيابا، وهذا بمعنى المعنوي. قال والرجز فهجر، قال الرجس الأصنام، ومنهم من يجعل الرجس أعمي الأصنام، الرجس هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله من صنم أو وثن، من صنم أو وثن. وما الفرق بين الأصنام والأوثان؟ الأصنام هو ما عبد من دون الله وله هيئة، هذا يسمى صنم، الذي يعبد من دون الله وله هيئة يسمى صنم. أما إذا كان الشيء الذي يعبد من دون الله ليس له هيئة يسمى هذا وثن، يسمى هذا وثن، كما قال نبينا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. فالأوثان تطلق على ما عبد من دون الله وليس لها هيئة، أي شكل خارج كصورة جثمانية، بخلاف الأصنام فإنها تصور على أشكال. فالرجس لفظة عامة تحمل على كل ما عبد من دون الله. قال رحمه الله تعالى الرجس الأصنام وهجرها، أمر ربنا جل وعلا بهجر الرجس، وكيف يكون ذلك؟ قال وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. قد مر ذلك معنا ما يتعلق في أول الرسالة الأولى حول أن من مستلزمات هجر الأصنام ومن مستلزمات ترك الشرك أنك تترك أهلهم، ودللنا علم الكتاب والسنة وقال العلماء على هذه المسألة. ثم ما يتعلق ببقية الآية من باب التتمة، قال ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، اختلفت أقوال العلماء في تفسير هذه الآية على قولين مشهورين، ومنهم من أضاف الثالث والرابع، لكن الأقوال مشهورة. القول الأول لا تمنن تستكثر، أي أنه لا تمنن على الله جل وعلا بعملك فتراه كثيرا، فتراه كثيرا، لا تمنن على الله بعملك فتستكثره. يعني قد يقع هذا مما يقع بعض العباد إذا أصبح عنده شيء من المنة على الله، أنا الحمد لله أنا صليت وأنا أصوم وأنا أذكر الله وأنا وأنا وأنا، ثم إذا رأى هذه المجاميع من العبادات ترى يستكثرها على الله، ما شاء الله يكفي، هذا يكفي ما شاء الله، هذا الحد الحمد لله. لا، ولا تمنن تستكثر، أي أنك لا تمنن على الله فتستكثره، أي في العمل، وهذا الذي رجح منه كثير رحمه الله تعالى. والقول الآخر على تنزيل هذه الآية ولا تمنن تستكثر، أي أنك لا تطالب ولا تريد بما تمن به على الناس، تريد أن تعطى أكثر، أن تعطى منه أكثر، لا تمنن، أي بعض هذا كما يفعل بعض الناس أنه يعطي، يعطي للناس يبذل لهم الخير، لكن في قرارة نفسه وهو يمن عليهم، يقول هذه منا مني، خذ هذا خذ هذا يا عبد الله وهذا مني لك، فيعطي، لكن في قرارة نفسه أنه ماذا يطلب، أنه يعطى المزيد، يعطى المزيد. ولا تمنن تستكثر، أي لا تفعل ذلك مصانعة، كما قال العلماء لا تفعل ذلك مصانعة، أنك تعطي حتى تنال الأكثر. وهذا القول رجحه الطبري رحمه الله تعالى. فهذا وذاك كل ذلك مما ينهى عنه. قال ربنا جل وعلا ولا تمنن تستكثر، أي لا تمن على الناس جراء أن تنال منهم أكثر مما أعطيت، ولا أنك تستكثر على الله بالعمل، تمنن على الله بالعمل فتستكثر الأعمال. وقيل هناك أقوال غير ذلك، لا تستكثر العمل، أي لا تنقطع أو تضعف عن العمل، أو لا تضعف عن الاستكثار من الأعمال الصالحة. ولكن القول الأول والثاني الذي لهم الشهرة عند المفسرين. ثم قال ربنا جل وعلا ولربك فاصبر، أمره ربنا جل وعلا بالصبر، وهنا قدم الجار والمجرور لربك، وإلا قد تقدير الآية فاصبر لربك، لكن قدم الجار والمجرور لأمر بلاغي، وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر، ففيه أهمية الصبر. وهذا كذلك فائدة عظيمة يا عبد الله، يستفيدها كل من أراد أن يبلغ دين الله، أو يكون له مرتبة من مراتب التبليغ والدعوة والإرشاد، أنك يا عبد الله عليك أن تتحلى بالصبر. انظر لهذه الآيات العظيمات التي تعتبر من أوائل ما أنزل على نبينا، كيف أن الله جل وعلا بدأها بالدعوة وختمها بالصبر، وفي ذلك دلالة عظيمة على أن الداعي إلى الله لن تكلل دعوته بالنجاح، بل لن تكلل بالاستمرار إن لم يحليها صاحبها بالصبر. الصبر يا عبد الله، تصبر على الدعوة، تصبر على ما تدعو إليه، تصبر في من تدعو إليه، تصبر على النتيجة والثمرة، كل ذلك يحتاج إلى صبر. فمن لا صبر له لا نجاح لدعوته أبدا. ومن نظر يمنة ويسرة إلى حال من حرف وحال من خرج عن الجادة من دعاء أو من جماعات أو من فرق، يعلم أنهم من أعظم ما أوتوا به من قلة صبرهم، من قلة صبرهم. ذاك الذي يقول بملء الفم دعوت ودعوت ودعوت فلم يتغير من حال الناس شيء، فلم يتغير من حال الناس شيء، لا أحد يستجيب، قد بلغ الطغيان في القلوب، قد طبع الران على النفوس، ما الحيلة؟ فتجد من هؤلاء من فعل، ما الذي فعل؟ أنه رجع إلى الشريعة فما صبر على الشريعة، فما الذي فعل؟ غير وبدل. فكم من المحرمات أباحها، كم من المحظورات أحللها، كم من الأشياء الممنوعة للناس أساغها وأخرجها على أنه رخصة شرعية، بدل دين الله جل وعلا. لماذا؟ لقلة صبره. وطائفة ثانية من الغلاة لما رأوا نفور الناس تركوا الصبر، فماذا قالوا؟ هؤلاء قوم أشقياء، ما هم إلا كفار فجار، فحكموا على المجتمعات بالجاهلية، حكموا عليها بالردة. فهؤلاء تركوا الصبر فانحرفوا، وهؤلاء تركوا الصبر فضلوا. لكن الداعي يا عبد الله من علم عظم الصبر فيصبر، يصبر على دين الله، ويصبر كذلك على من يدعوهم. وأدلة كثيرة جدا تدل على عظم الصبر. إلى هنا إخواني في الله، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.